أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحديث في إبطال الرؤية، وأن الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى من أن يرى بالبصر وبالعين في الدنيا وفي الآخرة. وقد ذكرنا في البحوث الماضية مجموعة من الأحاديث الشريفة التي قالها الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مستندين في ذلك إلى القرآن الكريم وإلى الأدلة العقلية وغيرها. وقد جمع هذه الأحاديث الكليني رضوان الله تعالى عليه في باب في إبطال الرؤية. الحديث السابع من الأحاديث التي رواها الكليني، هذا الحديث يتضمن استدلال الإمام عليه الصلاة والسلام بدليل إلزامي، بإلزام الخصم، لأنه طرق الجدال بالتي هي أحسن مختلفة. مرة تذكر الدليل العقلي الذي يقبله كل عاقل، وتارة تذكر الدليل النقلي من القرآن ومن الحديث الشريف المتفق عليه مما يقبله الخصم، وتارة أخرى تلزم الخصم بما يعتقد. مثلا أنت قد تناقش يهودي أو تناقش نصرانيا، فأنت قد تستدل له بالتوراة وبالإنجيل، لا لأنك تعتقد بصحة ما في التوراة وما في الإنجيل، بل نحن نعتقد أن التوراة والإنجيل الحاليتين محرفتين، وإنما التوراة والإنجيل الأصليتين لم يصلا بيدنا، وإنما هما من مواريث الأنبياء، والآن هما بيد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الجفر الأبيض، كما دلت عليه الروايات، ولعلنا سنذكر هذا الأمر في المستقبل. لكن هذه التوراة والإنجيل الموجودة حاليا في أيدينا، هذه مما كتبته أيدي بعض الأحبار والرهبان، وزادوا في التوراة الأصلية والإنجيل الأصلية ونقصوا فيها. لكن حينما تستدل لهذا النصراني أو لهذا اليهودي بالتوراة والإنجيل، لا لأنك تعتقد أن التوراة والإنجيل صحيحين وتستدل بهما، وإنما تريد إلزام الخصم بما يعتقد به. وكذلك نحن الآن مثلا قد نناظر بعض العامة، هو يأتي بحديث مثلا من الكافي أو من البحار، ونحن نأتي مثلا بحديث من البخاري أو من مسلم أو من غيرهما من كتبهم. هذا ليس بمعنى أنه يعتقد بما في كتبنا أو نحن نعتقد بما في كتبه، وإنما المراد منه إلزام الطرف المقابل بما يعتقد به. وهذا أسلوب عقلائي وعقلي، واستعمله الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وسيرة العقلاء أيضا جارية على ذلك، لا أنه يثبت عقيدة نفسه بما يعتقد بطلانه، كلا، وإنما يلزم الخصم بما يعتقد به الخصم لإثبات مطلب حق يعتقد به. الحديث السابع في باب إبطال الرؤية يصب في هذا الاتجاه، إن العام الذين يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، وبعض الحشوية منهم يعتقدون أنه رؤية في الدنيا، رآه رسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج، فهنا نأتي ونلزمهم بما يعتقدون، نقول الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض كما دلت عليه الآيات الشريفة، وهم لا يؤولون هذه الآيات وإنما يحملونها على معناها الحقيقي. نقول لا بأس، هل نور مخلوقات الله سبحانه وتعالى أعظم من نور الله؟ كلا، نور الله هو أعظم من نور مخلوقاته، فهذه الشمس ونور الشمس ليس أقوى الأنوار في العالم في المخلوقات، بل العلم الحديث أثبت أن هناك نجوم أكثر نوراً وضياءً من الشمس بمرات كثيرة، بحيث أن نور الشمس مقابل نور تلك النجوم قليل جداً. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول هل هؤلاء يتمكنون من النظر إلى نور الشمس يملأ أعينهم؟ كلا، الإنسان إذا فتح عينيه أمام الشمس لدقيقة واحدة أو لدقيقتين يصاب بالعمى. زين، هناك مخلوقات نورها أضعاف كثيرة، فإذا لم يتمكنوا من أن يملأوا أعينهم من نور الشمس، يتمكنون من أن يملأوا أعينهم من نور سائر المخلوقات العظيمة التي هي أنور من الشمس؟ كلا، فإذا لم يتمكنوا من رؤية نور المخلوقات، فهل هم يتمكنون من النظر إلى الله سبحانه وتعالى ومن رؤيته وهو نور الأنوار وهو نور السماوات والأرض؟ هذا دليل إلزامي واحتجاج على الطرف المقابل بما يعتقد، وإلا فإن عدم إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى بسبب أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، ليس في مكان، لا معنى باصطدام النور بالله سبحانه وتعالى ليرجع إلى أبصارنا لنراه كما ذكرناه في الجلسة الماضية، لكن هذه طريقة استدلال جدلية، جدال بالتي هي أحسن لإلزامهم بما يعتقدون. إذا أنت لا تتمكن من رؤية مخلوقات الله سبحانه وتعالى المنورة، فكيف يمكنك أن تنظر إلى نور الله سبحانه وتعالى؟ هذا الحديث السابع، عاصم بن حميد وهو من ثقات الأصحاب يقول ذاكرت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فيما يروون من الرؤية، الروايات الموضوعة التي نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الله يرى، فقال في الجواب الجدلي بالجدال بالتي هي أحسن، الشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي أعظم من الشمس، ونور الشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي، والكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش، لأن العرش يحتوي على الكرسي وعلى غير الكرسي، الكرسي يحيط بالموجودات والعرش يحيط بالكرسي ونور العرش 70 ضعفا من نور الكرسي، يعني نور العرش حوالي 4900 مرة أكثر من نور الشمس. ثم بعد ذلك يقول والعرش جزء من 70 جزءا من نور الحجاب، لأن الحجاب كما في أحاديث أخرى هذا الحجاب هو جسم لطيف نوري الله سبحانه وتعالى خلقه. هذا الحجاب نوره 70 ضعفا من نور العرش، يعني بمعنى أنه أكثر من 343,000 ضعف من نور الشمس. والحجاب جزء من 70 جزءا من نور الستر، يعني حوالي 24 مليون مرة أكثر من نور الشمس. وهكذا طبعا كلمة 70 تستعمل في القرآن وفي الأحاديث وفي العرف العام بمعنى الكثرة، قد يراد بها العدد المخصوص وقد يراد بها الكثرة، كقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ليس المراد أنه إذا استغفر لهم 71 مرة الله يغفر لهم، بل المراد أنه إذا أكثرت من الاستغفار، ونحن الآن في العرف العام أيضا إذا أردنا المبالغة في شيء وتكثير الشيء نقول أنا قلته 70 مرة، فعلته 70 مرة، هذا يراد به التكثير. فالحاصل أن هناك موجودات خلقها الله سبحانه وتعالى 1,000,000,000 مرة نورها أكثر من نور الشمس. فإن كانوا صادقين فيما رووه وأن هذه الروايات ليست موضوعة، فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب، يعني الشمس الصريحة لا يوجد سحاب، لأنه إذا هناك سحاب يمكن للإنسان أن ينظر، لكن إذا لم يكن هناك سحاب، لأنهم يعتقدون في مروياتهم الموضوعة أن الله سبحانه وتعالى يرى كالبدر في ليلة تمامه وكماله بدون سحاب. زين، إذا أنت لا تتمكن أن ترى الشمس، فإن كانوا صادقين فليملأ أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب. إذا هم صادقين في دعواهم بأنهم يرون الله سبحانه وتعالى، والمعاد جسماني، لأن الإنسان في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى وإذا القبور بعثرت بلا قادرين، في آية أخرى بلا قادرين على أن نسوي بنانه، جسم الإنسان الذي يتفرق بموته ويتحلل ويرجع إلى التراب، هذا الجسم الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يرجعه بصورته التي كان في هذه الدنيا، فيحشرون على صورهم وعلى أجسامهم في يوم القيامة، فعينه في هذه الدنيا تجمع وتكون عينه في القيامة. هل يتمكن من أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى وهو لا يتمكن أن ينظر إلى مخلوق من مخلوقاته وهو ليس أعظم المخلوقات نورا؟ قبل فترة قرأت تقريرا حول الأجرام السماوية، وهذا التقرير كان مصورا، هناك نجوم، هذه النجوم 1,000,000,000 مرة أكبر من الشمس، بحيث أن الشمس يكون أمامها كنقطة صغيرة أمام ساحة كبيرة، 1,000,000,000 مرة أكبر من الشمس، ونورها أسطع من الشمس وضياؤها أكثر من الشمس. أنت لا تتمكن من أن ترى الشمس، فهل تريد أن تتمكن من أن ترى الله سبحانه وتعالى ببصرك؟ وإذا قال إني أرى الله سبحانه وتعالى بقلبي، فقد ذكرنا في الجلسة الماضية أن رؤية الله بالقلب هي المعرفة وليست هي الرؤية بمعناها الحقيقي. ولذلك هذا لعب بالألفاظ أن تقول أرى الله سبحانه وتعالى بقلبي وليس المعنى المعرفة. الرؤية القلبية هي المعرفة، والمعرفة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ممكنة حسب اختلاف علم وعقل واستعداد الأشخاص، فبعضهم أعرف من بعض بالله سبحانه وتعالى. فإذن هذا من الأدلة الاحتجاجية الإلزامية للخصم. بعد ذلك هناك جملة من الأحاديث يجمعها الكليني رضوان الله تعالى عليه حول تفسير آية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الأئمة عليهم الصلاة والسلام شرحوا هذه الآية وفسروها تفسيرا كاملا. لا تدركه الأبصار، ما هو معنى هذه الآية الكريمة تفسيرها وتأويلها؟ لأن كل آية لها ظهر يفهمه كل ناطق باللغة العربية مجيد للغة العربية، لكن فهم المقصود بالمتشابهات يتوقف على ضمها إلى المحكمات. وهناك باطن للقرآن الكريم، وهذا الباطن عميق جدا، لأن القرآن الكريم هو كتاب الله التشريعي، وكتاب الله التشريعي ككتابه التكويني. الكتاب التكويني يعني السماوات والأراضين وما بينهما، هذه مليئة بالقوانين. أنت ترى ظاهرا وتعلم بالظاهر، ولكن ما وراء هذا الظاهر عميق جدا. يعني نحن نرى سقوط الأجسام من فوق إلى الأسفل، وهذا الأمر واضح للجميع، حتى الأطفال الصغار يعلمون بأن الشيء إذا سقط من فوق فإنما يسقط إلى الأرض ولا يرتفع إلى السماء مثلا، ولا يذهب يمنة ويسرة. ولكن هناك قانون، هذا القانون يسمى قانون الجاذبية في الفيزياء، وهو قانون عميق جدا. لسنوات طوال البشر لم يكتشفوا هذا القانون، إلى أن جاء نيوتن واكتشف هذا القانون، ثم بعد ذلك كمله علماء فيزياء آخرون. أنت ترى البحر، ظاهر البحر تراه وتفهم هذا الظاهر. أي إنسان عندما يرى ظاهر البحر يفهم هذا الظاهر ويعلم معناه، ولكن في هذا البحر العجائب، وفي الدعاء يا من في البحر عجائبه. أنت ترى صحراء قاحلة، ولكن تحت هذه الصحراء القاحلة المعادن الكثيرة، الأمور الكثيرة، النفط الكثير وما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى كتابه التكويني وهو السماوات والأراضين وما بينهما، هذه لها ظاهر ولها باطن. كتاب الله التشريعي وهو القرآن الكريم كذلك له ظاهر وله باطن. وكما أن الكتاب التكويني وهو السماوات والأراضين وما بينهما، لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه قوانين خاصة لما أمكن للإنسان أن يعيش على وجه الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لولا تلك القوانين التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض لما كنا نعيش، نتمكن من العيش في الأرض، ولما كان هناك إنسان. فالله سبحانه وتعالى جعل الأرض ذلولا لذا أمكن العيش فيها. كذلك القرآن الكريم هذا كتاب الله التشريعي، لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر هذا القرآن للفهم لما أمكن لأحد أن يفهمه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن ما كان للبشر أن يفهم ظاهره لولا أن الله سبحانه وتعالى يسره. هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى هو سبب أن يفهم الإنسان المجيد للغة العربية ظاهر القرآن الكريم، ولولا هذا التيسير لما أمكن. بعد ذلك صحيح الظاهر قابل للفهم بتيسير من الله سبحانه وتعالى، ولكن له باطنا عميقا جدا، وهذا الباطن يحتوي جميع حقائق الكون، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قد يقال إن هذا الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ، أو لوح المحو والإثبات، أو الإمام أو النبي عليهما وآلهما الصلاة والسلام. ولكن أيضا الإمام المبين هو القرآن الكريم، تلك مصادق، وهذا مصداق آخر لهذه الآية الكريمة، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وآية أخرى في إمام مبين، تلك آية أخرى، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هو القرآن الكريم أو القرآن الكريم أحد المصادق، مضافا إلى مصداق اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات. فإذن كل شيء موجود في القرآن، لكن أدوات المعرفة غير متوفرة لعامة الناس، وإنما الله سبحانه وتعالى خص معرفة باطن القرآن بالرسول صلى الله عليه وآله، ومن بعد الرسول بالأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فهم يعرفون الباطن، ولذلك لا يجوز لأي أحد أن يفسر بالباطن إلا إذا أخذه من الرسول صلى الله عليه وآله ومن أهل بيته الكرام عليهم الصلاة والسلام. إذن نأتي إلى هذه الآية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ظاهر الآية وهو حجة، لأن الظاهر حجة والباطن أيضا حجة، ظاهر الآية هو أن الأبصار العيون لا يمكن رؤية الله سبحانه وتعالى بالعين، وللآية باطن، وهو أن يراد بالأبصار في باطن القرآن البصيرة، بمعنى أن الإنسان لا يمكنه معرفة كنه حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى. حقيقة ذات الله وكنه ذات الله سبحانه وتعالى هي مجهولة لنا، نحن نعلم بوجود الله ونعلم بصفات الكمال، وأن الله سبحانه وتعالى حي قادر عالم وما إلى ذلك من صفات الذات، وكذلك صفات الفعل، ونعلم بصفات الجلال، بمعنى أن الله منزه عن النقائص، عن الظلم، عن التركب وما إلى ذلك. لكن ما هي حقيقة الله سبحانه وتعالى؟ هذه مجهولة لدينا، وقد ذكرنا فيما مضى نحن حقيقة الأشياء التي حولنا لا نعلمها. حقيقة الوجود ما هي؟ لا نعلمها. حقيقة الكهرباء شنو هي؟ لا نعلمها. حقائق الأشياء الممكنة التي تحيط بنا لا نعلمها، وإنما نعلمها عبر الآثار والخواص، فكيف بحقيقة الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء؟ فإذن لا تدركه الأبصار، ظاهرها وهو حجة أن الإنسان لا يمكنه أن يرى الله بعينه، وباطن الآية أن الإنسان لا يمكنه أن يدرك حقيقة الله سبحانه وتعالى بقلبه، ببصيرته لا يمكنه أن يصل إلى كون حقيقة ذات الله. والله غير محدود، والمحدود لا يمكنه أن يحيط بالمحدود. الله ليس كمثله شيء، نحن قد نحيط بمعرفة الشيء عبر تشبيهه بشيء أحسسنا به وبشيء رأيناه، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن ندرك حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى. ولذا في تأويل هذه الآية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: لا تدركه الأبصار، قال إحاطة الوهم. وهمك، الوهم من قوى الإنسان الباطنية، لأن الإنسان له قوى باطنية متعددة. كيف أن الإنسان له حواس ظاهرية مختلفة، 5 حواس للإنسان، قوى الإدراك الباطنية أيضا متعددة، وأوسع تلك القوى الباطنية من حيث المدى الوهم. أنت تتوهم الأشياء الكثيرة قد لا يكون لها وجود، لكن وهمك له سعة كبيرة جدا. هل يمكن لوهم الإنسان أن يحيط بالله سبحانه وتعالى؟ كلا. وهذا تأويل الآية، قال إحاطة الوهم. زين، هناك بحث آخر، وهذا البحث هو أنه صحيح القرآن له ظاهر وله باطن، وهذا الباطن لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى ومن علمه الله، وهم الرسول وآل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام. صحيح أن هناك الباطن لا يعرفه أحد، ولكن يستفاد من جملة من الأدلة أن هناك ارتباطا بين الظاهر والباطن، قد لا نشعر نحن أو لا نفهم ذلك الارتباط إلا عبر بيان الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ومن قبلهم جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك ارتباط بين الظاهر والباطن. زين، لا تدركه الأبصار، الظاهر العين، الباطن البصيرة. هل يمكن أن يكون هذا مرادا؟ وأي ارتباط بين الأبصار وبين الأوهام؟ الإمام يقول الأوهام قوى الإدراك الباطنية، المعرفة وما إلى ذلك، يطلق عليها بصيرة، المادة واحدة، بصر وبصيرة، وهذا نقطة الارتباط بين الظاهر وبين الباطن. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: ألا ترى إلى قوله قد جاءكم بصائر من ربكم. ليس يعني بصر العيون، بصائر مربوط بالقلب، معرفة، فمن أبصر فلنفسه، ليس يعني من البصر بعينه، ومن عمي فعليها، ليس يعني عمل عيون، إنما عنا إحاطة الوهم، كما يقال فلان بصير بالشعر، وفلان بصير بالفقه، وفلان بصير بالدراهم، وفلان بصير بالثياب. بعد أن بين الإمام أن الباطن في هذه الآية لا تدركه الأبصار، يعني لا تدركه الأوهام، بيّن أن الظاهر أيضا مراد، واحد لا يتوهم أن الظاهر غير مراد من هذه الآية. لذلك بعد ذلك أتم الإمام عليه الصلاة والسلام كلامه بقوله: الله أعظم من أن يرى بالعين. الله أجل من أن يرى بالعين، وفي الوقت نفسه الله أجل من أن تحيط به أوهام المخلوقات. وللحديث الصلة إن شاء الله سنتطرق إليه في البحوث القادمة إن شاء الله تعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.